بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فمرحبا بكم في هذا الدرس الثاني من شرح كتاب الأربعين النووية، وقد وصلنا عند الحديث الرابع. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كما ذكرنا سابقا أن هذه الأربعين أحاديث جمعت في أصل الشرع، ومن أهم الأحاديث الواردة في الشرع. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان أن الواجب على العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء بقدر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أحوال الناس كما سيأتي بيانه. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا رسول الله هذا أصل عمل به عند المحدثين، فأصبح المحدثون بعد ذلك يقولون حدثنا فلان عن فلان. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وحدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، إلا أن المحدثين بعد ذلك فرقوا بين حدثنا وأخبرنا، وقالوا إن حدثنا إذا سمعه من لفظ شيخه، وأخبرنا فيما إذا حدث به الشيخ، وفيما قرئ عليه. إذا قرئ عليه وأقره يقول أخبرنا، مثل يقرأ على شيخه كتاب فيقول أخبرنا شيخنا بكذا وكذا، فيقر الشيخ روايته هذه، فهذا يقال أخبرنا، وإن كان في اللغة المعنى واحد. قال حدثنا هو الصادق المصدوق، الصادق في قوله عليه الصلاة والسلام، فلا يقع منه الكذب. وهذا في بيان أحيانا حال المحدث الذي حدثك بهذا الحديث فقول إنه ثقة وحدثني الثقة، فهنا أخبر لما قال الصادق المصدوق نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصدق، لأنه لا يكذب صلاة ربي وسلامه عليه. والمصدوق يعني فيما يأتي به من الوحي فيصدقه ربه جل وعلا، ووحيه عليه الصلاة والسلام كله حق وصدق. إن أحدكم، هذه عامة في كل الإنس، في كل الإنس، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني النطفة التي تخرج من الرجل فتستقر في الرحم، هذه نطفة 40 يوم تكون نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة يعني الدم الغليظ، هذا يسمى علقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني على قدر ما يمضغ من اللحم. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث. هذا في أنه 40 يوم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، هذه كم؟ 4 أشهر. فيه أن الروح لا تنفخ إلا بعد 4 أشهر، قبل 4 أشهر لا ينفخ فيها الروح، وأنها تمر بهذه المراحل الثلاثة. وفي هذا إعجاز من النبي صلى الله عليه وسلم، إعجاز، لأن الخلق ما كانوا يعرفون مراحل تطور الجنين، ما هو حاله، كيف يبدأ، فمن أين عرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن الطب تطور، فأصبحوا يخبرون أنه يبدأ بكذا ويتخلق في كذا، وتبدأ يعني الأعضاء تخرج في الإنسان، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. لكن قبل 1400 سنة من أين أتى بهذا الأمر؟ هذا لا يكون إلا بوحي، وهذا دليل على الوحي من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك، فيه أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، فهذا ملك موكل بالأرحام ماذا يصنع؟ ينفخ فيه الروح. والله عز وجل قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، فملائكة كثر، منهم من يفعل هذا الفعل. قال ثم ينفخ فيه الروح، فيه أن الجسد قبل أن فيه أن الجسد يخلق قبل الروح، فهنا خلق الله عز وجل الجسد ثم نفخت فيه الروح بعد ذلك، وأن الروح لا تنفخ إلا بعد 4 أشهر، وهذا يدخل في أحكام عند الفقهاء لا نحب الخوض فيها هنا في مسألة الجنين وغير ذلك وإسقاطه وأحكامه وغير ذلك. وفي قوله ثم ينفخ فيه الروح، ما هي الروح؟ الله سبحانه وتعالى قال كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان العلماء خاض الفلاسفة والمتكلمون والعلماء في الروح ما هي، ولم يستطيعوا بيان ما هي الروح. والروح من أمر الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع إنسان أن يصفها، ما هي لا يعرف ما هي، فلذلك بعض الأشياء الإنسان لا يعرفها وإنما يسلم بها. إذا كانت روحك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها، ما ظنك في كثير من الأمور الغائبة عنك؟ لأن بعض المتفلسفة يقولون لا نؤمن إلا بما رأيناه وعرفناه وحسسنا به، يقول أنا ما أؤمن إلا بشيء رأيته. تسأله هل رأيت الروح التي في جسدك؟ ما رأها، بل لا يعرف ما هي حقيقتها ولا ماهيتها، ما يعرف أصلا كيف تخرج الروح، لماذا تخرج الروح مثلا إذا قتل الإنسان، وبأي صفة يقتل مثلا، تخرج أحيانا إذا قطعت يده ما تخرج، إذا قطع رأسه تخرج، وهكذا. هذه أشياء لا يعرفها الإنسان وعجز فيها حتى العلم الحديث. ولذلك المسلم إذا سمع بشيء ورد في الوحي يسلم به وإن كان لا يعرف تفاصيله، إنما الواجب عليه يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال ويؤمر بأربع كلمات، من الذي يؤمر؟ الملك يأمره الله جل وعلا بهذه الكلمات الأربع. وفي هذا أن الملك لا يعلم بما بحال هذا الإنسان، شقي أو سعيد ما يعرف الملك هذا، ذكر أو أنثى ما يعرف الملك هذا، الملك مع قوتهم واطلاعهم ومعرفتهم لا يعرفون هذه الأمور عليهم السلام، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أعلمهم الله عز وجل أمر بأن يكون ذكر أو أنثى، عرف الآن أنه ذكر أو أنثى وشقي أو سعيد. وفي قوله ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات تكتب عليه، هذا فيه رد على القدرية الذين يقولون لا قدر وأن الأمر مستأنف، يعني لا 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 يعلم الله به إلا بعد وقوعه، يدعون هذا، وهذا رد عليهم. أن الله سبحانه وتعالى في الحديث أخبر النبي أن الله يأمر بأربع كلمات، إذن هذه معلومة مكتوبة وهذا مقدر عليه، خلاف القدرية الذين ينكرون القدر السابق لا يؤمنون به. ولذلك عمرو بن عبيد كما ذكر الدارقطني رحمه الله في أخبار عمرو بن عبيد أنكر هذا الحديث، وجاء عنه أنه كان يقول لو أني سمعت فلانا يحدث به لكذبته، ولو سمعت ابن مسعود يقول بهذا الحديث لما صدقته، ولو سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بهذا الحديث لأنكرته أو قال كذبته، ولو سمعت الله يقول هذا القول لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. لماذا؟ لأنه ينكر القدر السابق، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا يعني غاية في الضلال. وذلك هذا الحديث غص في حلوق هؤلاء القدرية الذين ينكرون القدر السابق. قال بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه، فيها أن الرزق مقدر ومكتوب لبني آدم، فإذا علمت أن رزقك مقدر ماذا تصنع؟ تبذل الأسباب التي أمرك الله بها، لكن لا تذهب نفسك حسرات عليه، ولا تعترض على أمر الله، ولا يعني تعطل شرع الله عز وجل، وإنما تعرف أن الله عز وجل أخبرك فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. كنت تكون غني ولا فقير هذا مقدر عليك سابقا، وإنما الواجب عليك أن تبذل الأسباب، هذا الواجب عليك. كما جاء في الحديث قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، معناته أنه أعطى واتقى فعل، الله يسره اليسر، وأما من بخل فعل البخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. إذن الإنسان يعمل ويجعل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وما لا قدر الله عليك هذا عند الله عز وجل، أنت لا تعلمه، أنت تعمل بما أمرك الله به، أما ماذا قدر الله عليك هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لا تنشغل به. وهذا واضح، واضح يعمل الإنسان به في الدنيا للمجادلين الذين يقول لك إذا لا أعمل، إذا لا تدرس، من قال لك أنك ستنجح؟ يمكن في قدر الله أنك لن تنجح، لو درست 100 مرة ولو اختبرت 100 مرة، لماذا تدرس؟ لماذا تذهب للعمل؟ وأن تعرف أن رزقك بيد الله، لماذا تفعل كذا؟ لماذا تتزوج؟ لماذا تفعل؟ هذا كله يقول لك أنا أبذل الأسباب، إذا حتى في الأعمال الصالحة أبذل الأسباب، والأمر عند الله سبحانه وتعالى. قال بكتب رزقه وأجله، أجله مقدر قبل أن يخلقه الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماذا أستفيد؟ أستفيد أن هذه الآجال قدرها الله عز وجل في ذلك أرضى بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا مات عندك حبيب أو قريب أو شخص يعني له منزلة عندك، تعرف أن هذا بأجل الله، ليس بسبب يعني من الأمور التي تظن أنها كانت يعني سبب من الأسباب، هي أسباب، لكن لا تعاتب نفسك على هذه الأسباب. كان يقول والله لو ما تركته ما حصل كذا، لو ما خرج معي ما حصل كذا، هذا كله في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن ترضى وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، تعرف أن هذا مقدر عليه قبل أن يخلقه الله عز وجل، أن يموت عمره هذا العمر، أجله إلى هذا الوقت، إذن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يا أخوان يعطي الإنسان رضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذه لا توجد عند من لا يؤمن بالقدر. كما ذكر بعضهم بعض الكفار النصارى لما ألف كتاب قال لي ذهبت مع بعض المسلمين وحصلت لنا يعني تعطلت السيارة، فكان المسلمون يقولون يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، وكنت أنا في جزع وخوف وشكوى الله بها عليم، يعني هذا رجل مثقف لكن عليك فيه شكوى وجزع وتردد، ولو فعلنا كذا لماذا لم نفعل صنع كذا. لكن هؤلاء أناس عوام لم يقرأوا مثل ما قرأ ولم يدرسوا مثل ما درس، لكنهم سلموا لأمر الله. دائما التسليم لأمر الله يعطيك الرضا، يخلق لك حالة من الرضا عند المصائب. قال وعمله، ما هو عمله حسن أو سيء؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، هل هو صالح أو طالح؟ هذا عند الله عز وجل، مؤمن أو كافر؟ هذا عند الله عز وجل. وشقي أو سعيد، يعني وهو شقي أو سعيد، شقي فيعمل بالكفر ويعمل بالمعصية، أو سعيد فيعمل بالتوحيد والطاعة، هذا كله مقدر عليه. قال فوالذي لا إله غيره، الذي حلف من النبي عليه الصلاة والسلام، فيه جواز اليمين والحلف من غير استحلاف. وفائدة هذا تأكيد الخبر أو تأكيد الأمر، وهذا لا حرج فيه. المذموم ما هو؟ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذا المذموم، أنك تحلف بالله بكل موضوع والله تأخذ هذا المنديل، هذا لا تجعل الله عرضة ليمينك، يعني تمتهن اليمين في أتفه الأمور. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف عند عظائم الأمور، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أظن في إعلام موقعنا وغيره، ذكر أن النبي في إعلام موقعنا أن النبي حفظ عن أكثر من 80 حديث حلف فيها عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أمره بأن يحلف به في 3 مواضع في القرآن، 3 مواضع أمر الله نبيه أن يحلف لعظم هذه الأمور. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قال الذين كفروا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه كلها أمره الله عز وجل أن يحلف، دليل على أهمية هذا الموضوع وهو يوم البعث ووقوع البعث. فالحلف لا تحلف إلا على أمر عظيم، وكذلك لو حلف على الفتية لا حرج في ذلك، قال والله إن هذا هو الذي أراه أو هذا هو الصواب الذي أراه، لا حرج في ذلك. قال والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، هذا ليعمل بعمل، هذا رد على من؟ على الجبرية. قبل قليل قلنا رد على من؟ القدرية. من الجبرية؟ ضد القدرية. الجبرية يرون الإنسان مجبور، أن الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح، كتحرك العين من غير إرادة، هكذا ترمش من غير يعني من غير ما تقصد، ومثل المريض بالرعشة يتحرك من غير إرادته، يكون هكذا حال الإنسان مجبور. وهذا الحديث رد عليهم، ولذلك قلنا أن هذا الحديث أصلا في باب القدر. احفظ حافظ الحديث، احفظ الشواهد. لا يعمل معناته نسب العمل إلى من؟ إلى الإنسان العامل هذا. إذن هو ليس مجبور، لو كان مجبورا لما نسب إليه العمل. الآن صح أن يقول جزاك الله خير على تأليف هذا الكتاب، ما هو تأليفي، مو كتابي، تشكرني على ماذا؟ أنا ما صنعت هذا الأمر. يعتبر هذا إما استهزاء به أو جهل منك، لأنه لم يعمله. لكن لما إذا كانك قد كتبه فقل جزاك الله خير على هذا الكتاب لأنك كتبته، إذن العمل ينسب إلى العامل. قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. ليس مراد الذراع حقيقة الذراع، وإنما المراد التقريب. فهذا مراد به ما هو ضرب الأمثال للتقريب والتفهيم، وهذا من حسن التعليم ومن حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، وقد ضرب الأمثال كثيرا. والرمه الرمزي له حديث في أمثال النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو الشيخ له كتاب في حديث في أمثال النبي عليه الصلاة والسلام التي ضربه، والقرآن مليء بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل المراد به التقريب والتفهيم، كما يقال بالمثال يتضح المقال. فهنا يقول لك أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى أنه يكون قريبا من الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني هذا قليل في الناس، ليس كثيرا، الذي تجده يعمل بعمل الجنة ثم في خاتمة يعمل بعمل النار، هذا قليل. ما معنى هذا؟ أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس وفيما يظهر للناس أنه رجل تقي صالح، لكن في حقيقته لا، أما مثل المنافق الذي يظهر الإسلام ويظن الناس فيه خيرا، لكن في حقيقته منافق يبغض الإسلام ويبطل الكفر. أو إنسان يظهر الصلاح لكن صلى الله عليه وسلم له خبيئة سوء، فله من الذنوب والكبائر ما يخفيه، فيدعي الصلاح وهو ليس على هذه الحقيقة. ولذلك الخاتمة السوء هذه من أعظم الأمور، وما خاف الصالحون من شيء خوفهم من خاتمة السوء. كان الصالحون يخافون من الخوف العظيم. لماذا؟ لأنه لا يعلم بماذا يختم له. فذلك الإنسان يجد في العمل الصالح إلى أن يتوفاه الله عز وجل، ويحرص ويسأل الله الثبات دائما. إذا علم الله منك الصدق واكثرت من الدعاء في أن يثبتك الله على هذا الدين، ثق تماما أن الله سيثبتك، لأنك إذا أحسنت إلى ربك بالفعل الصالح والعمل الصالح الله عز وجل لن يردك ولن يخيب ظنك فيه، لأن الله عن ظنك. ما هو ظنك في الله؟ إذا كان حسنا فإن الله عز وجل يميتك على أحسن الأحوال. ولذلك الإنسان دائما يحسن الظن بربه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، في إثبات العمل كما قلنا سابقا، يعمل بعمل النار فيما في حاله، فيكون رجل معروف بالكفر أو الفسوق والفجور وغير ذلك، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مثل الذي قبله، أن الإنسان قد يكون على حال سيئة ثم إن الله عز وجل يصلح حاله فيدخل الإسلام بعد أن كان كافرا، أو يكون فاجرا ثم يصلح الله حاله فينصلح فيكون تقيا، ثم يختم الله عز وجل له بالحسنى، يختم له بالحسنى. وفي هذا الحديث أن الإنسان يحرص على أنه يستمر على العمل الصالح، كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بكتب رزقه، ما هو الرزق؟ ما تكلمنا عليه. الرزق قد يشمل ما ينتفع به البدن من طعام وشراب وغير ذلك، وقد يكون رزقه غير ذلك. الرزق لا كما يظن الناس أنه طعام وشراب أو أنه مال يملك في هذه الدنيا ويملك البيوت والسيارات وغير ذلك، لا، الرزق قد يكون عافية وصحة تكون فيها، الرزق قد يكون صلاح، الرزق قد يكون علم نافع تنتفع به، الله سبحانه وتعالى يهبك هذا الرزق الذي لا ينقطع. المال قد يغنى عن صاحبه، كم رأينا ورأيتم من أناس كانوا أغنياء ثم ذهب مالهم، لكن العلم يبقى، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، فهذا رزق عظيم من الله سبحانه وتعالى. الرزق قد يكون صحبة صالحة، قد يكون والدين، قد يكون إخوان، قد يكون زوجة، قد يكون أبناء. الرزق لا نحدده فقط في مال، لأن بعض الناس إذا دعا فقط تفكيره قال الله مرزقني فكر فقط في المال. كم من إنسان عنده من المال ثم في آخر حياته يعني انتحر، وكم من إنسان عنده مال وهو في شقاء وتعاسة وغير ذلك. الرزق قناعة تعطاه، إذا كنت قنوعا فيما أعطاك الله عز وجل، هذا من أعظم الرزق الذي تعطاه. نعم.
الحديث الخامس: أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري.
نعم، هذا الحديث أصل في إبطال البدع، يعني احفظه في رد كل بدعة، أي بدعة تأتيك هذا الحديث أصل في ردها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني رد بمعنى مردود. أي حدث، من أحدث في أمرنا ما هو الدين، وأحدث يعني فعل فعلا ليس له نظير سابق، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى بدعة. ما هي بدعة؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. هذه الطريقة مخترعة في الشريعة، ليست في الشريعة. مثل إنسان أراد أن يصلي صلاة جديدة أو يحدث ذكر جديد أو طريقة في الذكر جديدة، نقول هذه الطريقة طريقة مخترعة في الدين. ماذا يريد بهذا الفعل؟ مضاهاة الشريعة، كونه يريد التقرب بها إلى الله عز وجل ويضاهي فعل الشريعة، أن كأنها من أمور الشريعة، فهذا بدعة. كل فعل يراد التقرب به إلى الله عز وجل لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم فهذا يعتبر بدعة. هذه بدعة تكون في الدين. لو أتاك إنسان قال لك والله يعني الكهرباء بدعة، العقال الذي الآن يلبس بدعة، لا، هذه ليست من أمر الدين، هذه من أمر الدنيا. أمر الدنيا بابه واسع، لك أن تخترع ما تشاء، لك أن تخترع ما تشاء وأن تفعل ما تشاء في الدنيا. أما في أمر الدين فقد أقفل الباب، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا هو الأصل عندنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه وهو غير مقبول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول علماء هذه الرواية أفضل، بمعنى أنها تسد الباب أكثر، لأن المبتدع قد يقول لك: أنا ما أحدثت، أنا ما أتيت بها، هذه موجودة من 1000 سنة. تقول له: حتى لو ما أحدثتها أنت، عملك بها بدعة، لأن الرسول قال: من عمل عملا، سواء كنت متابعا فيه لغيرك أو كنت محدثا له، كل الأمور هذه يدل على ماذا؟ على أنها مردودة. البدعة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها مردودة على صاحبها، سواء تعبد يوما أو سنة أو 100 سنة، مردودة لا يقبل منها شيء. فذلك هذا يدل على ماذا؟ خطر البدعة، أنها غير مقبولة من صاحبها. وذكرنا لكم قبل أمس بعض أخطار البدعة، منها من خطر البدعة أن العمل مردود على صاحبه، ومنها أنه كلما زاد قربا ابتعد عن الله، عفوا، كلما ازداد بدعة كلما ابتعد عن الله، كما قال أيوب وغيره: ما ابتدع رجل بدعة إلا ازداد بعدا من الله. من خطر البدعة أن استدراك على الشريعة، لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال لك هذا الفعل يقربني إلى الله. لماذا لم يرشد إليه النبي وقد قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها؟ لماذا ما أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا هذا طعن في النبي، لأن الإمام مالك رحمه الله كان يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل ولا ما تم؟ الرسول بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ ما أنزل إليه من ربه وأتم بذلك الدين، فأنت تأتي ببدعة هذا كأنك تطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا البدعة تدعو أختها، ما يبتدع رجل بدعة إلا سيلتزم بدعة أخرى. إذا قال الله بدعة المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ما المانع من الاحتفال ببدعة بمولد أبي بكر وهو خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وله فضل على الإسلام والمسلمين وقد جاهد مع النبي وإلى آخره؟ طيب ما المانع من الاحتفال بانتصار النبي في بدر والخندق وفتح مكة والهجرة والإسراء والمعراج كما يقال، ثم يصبح ديننا عبارة عن طقوس احتفالات؟ إذا احتفلنا صار ديننا هو احتفالات فقد تركنا الدين، لأن يصبح عندنا الدين هذا مثل تكتب لك لائحة والله عندي احتفال اليوم الفلاني اليوم الفلاني بس انتهى الأمر. هذا أصبح كما ترون الآن في بعض الأديان كنصرانية وغيرها واليهودية، دينهم عبارة عن طقوس وأشياء معينة فقط انتهى الأمر. والدين ما أتى بهذا أبدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما احتفل بشيء من ذلك ولا التفت إليه ولا فرح ولا يعني كان يقيم احتفالات له أو تذكير له أو يقول تذكرون فعلنا كذا وكذا، أبدا. كان انتصار ثم يمضي ثم يدعوهم إلى العمل الصالح من صلاة وصوم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. أيضا من خطر البدعة أن صاحبها ملعون، كما قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث الحدث أو آوى المحدث يستحق اللعنة، فكيف من الذي يحدث بدع كثيرة جدا في الاعتقاد والقول والعمل؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث علي لعن الله من لعن والديه، وقال لعن الله من آوى محدثا. قالوا فإذا آوى محدثا كان ملعونا فكيف بالمحدث نفسه؟ يعني أمره أعظم وأعظم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يرشدنا إلى ماذا؟ إلى الاتباع، ونحذر من الاتباع. الاتباع لا بد تتبع النبي في فعله، ولا تقبل العبادة إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة. والإخلاص تكلمنا عليه في حديث عمر رضي الله عنه، والمتابعة لا تسمى متابعة إلا أن توافق الشريعة في ستة أمور كما يذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. لا تسمى متابعة إلا في ستة أمور: الأول في السبب، لا يفعل من العبادات أو أنه يفعل عبادة لسبب لم يجعله الشرع سبباً، مثل ما قلنا في المولد. الآن الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولد وعاش حياته كلها وما احتفل بالمولد، تقول لماذا تحتفل بالمولد؟ يقول لك هذا احتفل بهذا اليوم لأنه مولد النبي، جعل السبب في البدعة ما هو؟ مولد النبي. هذا السبب جعلته الشريعة سببا؟ لا، والدليل أن الرسول لم يحتفل به، عاش بعد النبوة 23 سنة لم يحتفل بالمولد أبدا، إذن هذا السبب بدعة لأنه لم توافق فيه الشريعة. الأمر الثاني في جنسه، أن يوافق الشريعة في جنس هذا الفعل أو هذا الأمر. الآن مثلا أردنا أن نضحي، نضحي بماذا؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لو أراد أن يضحي بحصان أو مثلا بغزال أو بزرافة هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الشريعة نصت على أن جنسه ما هو؟ من بهيمة الأنعام فقط. إذا أتى بجنس آخر مردود على صاحبه كبيرا كان أو صغيرا. الأمر الثالث في قدره، لا بد أن توافق الشريعة في قدر هذا الفعل، الآن لو أراد أن يصلي صلاة المغرب 5 ركعات تصح أو لا تصح؟ لا تصح. لماذا؟ الرجل زاد ركعتين وهي طاعة، ركوع أكثر وسجود أكثر وذكر أكثر وقراءة أكثر، هذا أفضل من 3 ركعات. نقول لا، لو زدت سجدة واحدة عمدا بطلت الصلاة، لأن هذا القدر حددته الشريعة. لماذا؟ لأنه 3 ركعات ما تزيد عليه، 4 ركعات ما تزيد عليه، وهكذا. الأمر الرابع في كيفيته، لابد أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، تتابع ما جاء في الشريعة في كيفيته. الآن مثلا أردنا أن نصلي صلاة العشاء وكبر، أول ما كبر ركع ثم قام وقرأ الفاتحة، حكم الصلاة باطل. لماذا؟ الكيفية. الركوع هذا موجود ولا غير موجود في الصلاة؟ موجود. والقيام وقراءة الفاتحة موجود، لكن ما بماذا غلط أو بماذا خالف الشريعة في الكيفية؟ الكيفية قالت لك الشريعة تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ آيات ثم تركع ثم تعتدل ثم تسجد. لو سجدت مباشرة بطلت الصلاة، لو ركعت مباشرة بطلت الصلاة. لابد أن تكون الكيفية كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو ابتدأ في الوضوء فغسل قدميه ثم عكس تبطل الصلاة ويبطل وضوءه. لماذا؟ لأن الكيفية خالف فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس في الزمان، لو قام الآن وراد أن يصلي العشاء صلاة حكمها باطل. لو أتى بجميع الأركان والواجبات والسنن في الصلاة صلاته باطلة. صحابي رضي الله عنه أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ شاتك شات لحم اذبح غيرها. الآن الرجل مخلص ولا غير مخلص؟ مخلص، وذبح الأضحية على الصفة الشرعية ولا غير الصفة الشرعية؟ من بهيمة الأنعام. والسبب موجود ولا غير موجود؟ كل الشروط موجودة، لكن الآن خالف في ماذا؟ في الزمان. الزمان ما هو؟ أن تذبح بعد الصلاة، قبل الصلاة شاتك شات لحم، وهكذا. ما حددت له الشريعة وقتا تفعله في وقته، ولو قاتل مضيق وقت موسع وقت مضيق حسب الوقت. الأمر السادس المكان، إذا حددت الشريعة مكانا يجب عليك أن توافق الشريعة في المكان. أما إذا تركت المكان لك كما تحب فانظر. فمثلا أراد أن يصلي في الحمام لا تصح الصلاة، أراد أن يعتكف في بيته لا يصح الاعتكاف لأن الاعتكاف يكون في المساجد، أراد أن يعتمر في المدينة لا يصح، العمرة تكون في مكة، وهكذا. الشريعة حددت لك مكان تصلي به تفعل الفعل عفوا، لكن الشريعة لو تركت لك الصلاة فقالت صلي حيثما كنت إلا أن يكون في مقبرة أو حمام موضع نجاسة، فتصلي في البحر على السفينة أو في الطائرة أو في البر، سواء كان هذه الصحراء القريبة أو البعيدة أو في الصين أو في أي مكان، كلها الصلاة صحيحة في هذا. فلا بد أن توافق الشريعة في هذه 6 أمور، في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، حين تكون هذه العبادة صحيحة. طبعا البدعة تنقسم إلى أقسام كثيرة لا نريد أن نطيل عليكم فيها، لكن الإنسان يعني يعرفها عموما، تفصيلها في غير هذا الموضوع. البدعة قد تكون حقيقية وقد تكون إضافية. الحقيقية أن يحدث شيء لا أصل له مثل المولد. الإضافية يكون موجود في الشريعة لكن هو زاد شيء فيه، مثل لو صام النصف من شعبان، الصيام مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، لكن هو حدد يوم ما حددت الشريعة، الآن بدعة إضافية. لو مثلا الذكر مشروع ولا غير مشروع؟ تسبيح بعد الصلاة مشروع، لكن لو أنا أصبح بصوت جماعي يكون هذا بدعة إضافية. والبدعة قد تكون اعتقادية وقد تكون عملية. اعتقادية مثلا بدعة الرفض والتجهم والاعتزال والقدر والجبر وغير ذلك. والعملية مثل بدعة العمل مثل احتفال بالمولد أو ذكر معين أو غير ذلك، هذا عمل. وقد تكون البدعة مكفرة وقد تكون مفسقة. البدعة المكفرة مثل بدعة التجهم الجهمية كفار، لكن هناك بدعة مفسقة مثل بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج ونحوها. البدع تختلف حسب يعني حسب حالها. نعم.
الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث اصل ايضا من اصول الشريعه في بيان الحلال من الحرام. وهنا فائده يقول عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فائده في بعض مؤلفات النووي انا استفدتها شخصيا. يعني دائما مثلا في رياض الصالحين تجد ان النووي رحمه الله يذكر الصحابي، يذكر اسمه وكنيته، فدائما تستفيد من هذا حفظ اسماء الصحابه وكنهم رضي الله عنهم. وهذه فائده تذكر في مصنفاته رحمه الله، كرياض الصالحين مثلا في اول موضع يرد فيه اسم الصحابي يذكر لك اسم الصحابي وكنيه الصحابي، بحيث انك ما تخطئ فيها. يعني في قولي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين. امور الحلال بين، بينتها الشريعه ووضحتها فهي ظاهره، هذا ذي ان الحلال بين، لا اشتباه به ولا اشكال. نعرف ان شرب الماء حلال، ان الطعام الاصل فيها الحل، البيوع الاصل فيها الحل، هذا معروف، حلال بين. والحرام بين، نعرف ان الشريعه جاءت بمحرمات بينه ظاهره، كالكذب والزنا والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك، هذا حرام بين. الامر الثالث: وبينهم امور مشتبهات، يعني الامور ثلاثه: حلال بين، حرام بين، الامر الثالث امر مشتبه. الحلال بين والحرام بين عرفناه، المشتبه، المشتبه هذا قد يكون الاشتباه فيه في الدليل، احيانا الدليل يشتبه فيه العلماء، هل هذا الحديث صحيح او غير صحيح؟ من صححه مثلا راى ان هذا جائز او محرم، ومن ضعفه راى ان هذا ليس بجائز او هذا ليس بمحرم. واحيانا الاشتباه في الفهم وليس في الدليل، يكون الدليل صحيح لكن يفهم هل هذا الحديث يدل على الحرمه او على الكراهه، هل هذا الحديث يدل على الايجاب او على الاستحباب. فهنا الاشتباه قد يقع في الدليل وقد يقع في المدلول، واحيانا الاشتباه قد يقع في انطباق هذا الحديث على هذه المساله. هل هذا الحديث ينطبق على هذه المساله وهو ما يسميه الاصوليون بتحقيق المناط، هذا الحديث ينطبق على هذه المساله؟ هذا مهم، لان احيانا ياتيك انسان فينكر امر، تقول له ما سبب انكارك؟ يقول لك: يا اخي قال النبي عليه الصلاه والسلام كذا، والحديث لا ينطبق على المساله التي هو فيها. وهذا ايضا يقع الغلط عند كثير من الشباب المبتدئين، ياتي الى بعض اثار السلف فيفهم منها شيء ثم يريد ان يطبقها على هذا الموقف، يقول هذا الفعل فيه كذا وكذا، تقول له: لماذا؟ فياتيك باثر لا علاقه له فيما انت فيه، يخلط بين هذا وهذا. وهذا يرشدنا إلى أن الإنسان لا يخوض في هذه الأمور بغير علم، لا بد تعرف هل هذا الأمر الذي تريد إنكاره صحيح؟ يعني هذا الدليل يدل على هذا الأمر أو لا يدل؟ هل هذا منكر أو غير منكر؟ هناك انطباق أو غير انطباق؟ حالة الرجل هذه له فيها عذر أو ليس فيها عذر؟ قد يكون الدليل منطبق والمسألة ظاهرة بينة، لكن لا يحق لك الإنكار. مثل إنسان صلى جالسا في السنة، يحق لك الإنكار؟ لا. طيب وقوم الله قانتين، هذا في الفريضة، الآن عندك دليل وجوب القيام، القيام ركن لكنه في الفريضة، قد يكون في الفريضة لكن الرجل عنده عذر لا يستطيع القيام. لابد أن تعرف هذا الأمر حتى تنكر، ما يأتي الإنسان ينكر انتهى الأمر وهو لا يعرف هذه الأمور. وهذا الذي جرأ الجهال أنهم يخوضون في أمور أكبر منهم، توه مثل ما يقال أولى ابتدائي ويريد أن يقرر مذهب السلف في مسألة أو يتكلم فيه في مسألة، هو ما عرف شيء، ينبغي لطالب العلم أن ينكر أمرا إلا وقد علمه أن هذا منكر وأن هذا الفعل هو بعينه منكر. في قوله وبينهما مشتبهات، سبب الاشتباه ما هو؟ كما قلنا أو أشرنا إليه عفوا قبل قليل، هناك أسباب للاشتباه، إما قلة العلم وإما قلة الفهم وإما قلة التدبر وإما أحيانا سوء القصد. هو يريد بسوء قصده أن يجعل هذا الحديث دليلا على الجواز ولا يدل على الجواز، أو دليلا على الحرمة ولا يدل على الحرمة بسبب سوء قصده. هو يريد أن يحرم لكنه يبحث عن شيء يتعلق به، وهذا دأب أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون. إذا اعتقد أمر أراد حشد الأدلة لأجل تحريم هذا الأمر ويكون مخطئ في هذا الباب. قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهة لا يعرفها كثير من الناس لأن الذي يعلمها العلماء والمتمكنون من العلم، أما كثير من الناس يظن أن هذا الأمر بين في حرمته وهو مشتبه ليس بحرام، أو بين في أنه حلال وهو مشتبه ليس بحلال، إنما هذا مرجعه إلى العلماء. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعروه. هنا الأمور المشتبهة ماذا ينصح النبي عليه الصلاة والسلام بها إذا اشتبه الأمر عليك أنت وما علمت أن هذا الأمر حلال أو حرام؟ ماذا تصنع؟ تجتنبها ولا تفعلها. لماذا؟ قال استبرأ لدينه وعرضه، لدينه حتى لا يتجرأ على المشتبهات ثم يقع في الحرام، لأن بعض الناس كلما اختلف العلماء في أمر ذهب إلى المشتبه ففعله، مع التساهل في الاشتباه والأخذ بقول العلماء كلما اختلوا في أمر بقول المرجوح أحيان أو بالقول الأسهل له يوقع هذا في المحرمات. واستبرأ بعرضه يعني إذا كان الأمر مشتبها أو فيه شبهة أو موضع إنكار عند الناس لا تقترب منه، لأنه يكون سببا في الطعن في عرضك. ما المراد بالعرض هنا؟ عرضك يعني أهلك؟ لا، العرض موضع المدح والذم من الإنسان، هذا العرض، هذا معنى العرض. لا يفهم الإنسان أي موضع في عرض يعني عرض يعني أهله، لا، إنما العرض موضع المدح والذم من الإنسان، هذا العرض. يعني إذا تركت المشتبه، عفوا، إذا فعلت المشتبه قد يكون ذلك سببا في طعن الناس في عرضك، يقول يا أخي هذا الرجل لا يتورع، هذا الرجل يفعل حرام أو غير ذلك. وذلك حتى مواضع الاشتباه أماكن الريبة لا تقترب منها، لأن هذا قد يؤدي إلى كلام الناس عليك، يرونك في موضع مثلك لا ينبغي له أن يكون فيه، هذا يفتح باب الطعن فيك، وأنت رجل عافاك الله من هذا الأمر لست في حاجة إليه، اتركه، لأن هذا يحمي عرضك ودينك. قال ومن وقع في الشبهات، يعني كان هذا دأبه يقع في الشبهات أو في المر مشتبه عند الناس، هذا يقول وقع في الحرام، يعني لو أكثر من الشبهات قطعا سيتساهل بالحرام، سيجد له قولا لعالم يبيح هذا الحرام يقينا، إذا بحثت ستجد في أقوال العلم. فلذلك ابتعد عن الشبهات، لأن هذا مثل السور الحمى كما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المثال، قال كالراعي يرعى حول الحمى. الآن ضرب مثل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لكم قبل قليل أن ضرب الأمثال يوضح المقال، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام حال الذي يقترب من الشبهات كحال الراعي الذي مع غنم يقترب من حمى، هل يستطيع دائما في كل حال أن لا يقع في هذا الحمى؟ معروف الحمى كان الملك لهم حمى، يضع له حمى لا يقترب منها أحد، وإن اقترب منها أحد عاقبه وشد العقوبة. ومنه المثل الشهير حمى كليب، كليب هذا ليس اسمه كليب، اسمه وائل، وكان عنده كلب، فكان إذا وقع يعني نزل في أرض أطلق كلبه، فحيث بلغ عواء الكلب جعله حمى تغطرس، أين يصل الصوت؟ هذا كله حمى ما يقترب أحد، يقول حمى كليب وأحمى من كليب، يعني مضرب المثل في هذا. فهكذا يفعل الملوك، إذا اقتربت من الحمى لا تستطيع أن تمنع دواب ابل أو بق أو غنم تمنعها من هذا، ستأتي وتأكل، وإذا أكلت وقعت في الحمى، وإذا وقعت في الحمى تستحق العقوبة من هذا الملك الذي منع الناس منها. حينها لا تلومه، لوم نفسك، أنت الذي وقعت في هذا، هو منعك من قبل. فهذا فيه ضرب المثال أن حمى الله محارم، إذا اقتربت من المشتبه ستقع في الحرام يقينا، اليوم أو بعد ذلك. قال: ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، هذا من باب التأكيد، ألا وإن من باب التأكيد، يعني يؤكد هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: ألا وإن حمى الله محارم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى ترك المشتبهات حتى لا نقع في المحرمات. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قدر ما يمضغ، صغيرة في هذا الجسد العظيم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذا هو المحرك للبدن، كل الأفعال التي تصدر من الجسد، صلاتك، ذكرك، أفعالك، هذه كان المحرك لها القلب. القلب هو مثل ما يقولون يعني الدينمو، هو يحرك الجسد بالفعل أو الترك، خير أو شر. حتى اللسان، حركة اللسان تتحرك بما في القلوب، ولذلك يقولون: القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها. القلب هذا مثل القدر، القدر هذا أنت ماذا وضعت فيه من الطعام؟ ماء، ستغرف ماء، لن تغرف مرقا، لو وضعت فيه مرق ستغرف المرق. إذن هذا اللسان يغرف من القلب، فلو كان يدعي الإيمان ثم هو لسانه يغرف السوء والشر والفساد، هذا كذب، لأن لسانه يغرف ما في قلبه، كما قال الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول. لحن القول يبين حقيقة الإنسان. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: كان السلف يستدلون على خبث الجهمية بما أظهروه على ما أسروه. أظهر لك بدع، هذه بدع تدل على أمور في نفوسهم ما أظهروها، تعرفها، ما يحتاج. يقول: لا تطعن في النيات، لا، بينة ظاهرة، ظاهرة ما تحتاج إلى طعن في النيات، كما قال الله عز وجل: وتعرف أنهم في لحن القول. لحن القول يدل على ما في نفوسهم من السوء ومن البدعة، إذا أظهر بدعة دلت على بدعة في قلبه أخرى تدل عليها هذه البدعة التي أظهرها. وإذا فسد هذا الجسد، فسدت هذه المضغة، فسد الجسد كله. وهذا يعني دليل على أهمية إصلاح القلب. ينبغي على الإنسان أن يجد ويجتهد دائما في إصلاح قلبه. أمراض القلب كثيرة تحتاج إلى إصلاح وإلى علاج، لأنها تؤثر على الجسد. إنسان لو كان في قلبه حسد وبغض تجد يخرج على لسانه، فلا تأث لسانه من الطعن في الناس والكلام في أعراضهم، لأن حسد هذا الشخص وطعن فيه. إنسان في قلبه بغض لشخص لابد يخرج على فلتات لسانه، التحقير منه والتقليل من شأنه، وهكذا. وفي هذا الحديث أن الذي يتسبب في إتلاف مال الغير يضمن. من أين أتينا بهذا الحديث؟ بهذا الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هذا الذي أتى بإبله أو غنمه عند الحمى ثم دخلت وأترفت هو ضامن، لأنه هو الذي اقترب من الحمى، اقترب من الحمى، إذن هو ضامن. ومن فضل هذا الحديث فضل العلم، ومن فوائد هذا الحديث فضل العلم. العلم هو الذي يبعد الإنسان عن الحمى وعن الشرور ويجعله بعيد عن الفساد. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع، سد الذرائع لكل ملك الحمى، إذا اقتربت من الحمى وقعت في الحرام. فالرسول يرشدك إلى أن تبتعد عن الحرام بالابتعاد عن سد الذرائع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وانتصر لها، وذكر الأدلة الكثيرة جدا على قاعدة سد الذرائع في كتاب علم الموقعين، فالجزء الثالث من الطبعة القديمة فيما أذكر أطال في ذكر أدلتها، وهي قاعدة مهمة في الشرع. للأسف يأتي أناس الآن يتصدرون الفتية ثم تجده لا يعمل بهذه القاعدة، تقول: الشريعة ما جاءت بتحريم هذا الأمر، وإن لم تحرمه بعينه لكن هو ذريعة إلى شرور كثيرة جدا، إذن هو محرم. الشريعة جاءت لسد الذرائع، ذرائع كثيرة جدا. فمثلا جاءت لسد ذرائع الزنا، فحرمت ماذا؟ الخلوة. حرمت ماذا؟ النظر لأنها ذرائع إلى الزنا، لكن لو أنك احتجت إلى النظر جاز. لماذا؟ لأنه هو في ذاته ليس محرما لذاته، إنما هو محرم لأنه يؤدي إلى محرم أكبر. ولذلك ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة الراجح، كما يقول ابن القيم رحمه الله، ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة الراجحة. إنسان يحتاج إلى النظر إلى امرأة لشهادة، يشهد أن هذه هي فلانة أو زوجة فلان، يجوز ولا ما يجوز؟ كيف يجوز؟ والله نهانا عن النظر إلى النساء، لأن هنا مصلحة ستفوت، سيتقع مفسدة، يحتاج إلى النظر إليها لمعرفة الحق لمن. وهكذا مثل رؤية الخاطب للمخطوبة لمصلحة شرعية، وهكذا. إذن الشريعة جاءت بقاعدة عظيمة هي سد الذرائع، وهذا كثير جدا. تعرفون أن الرسول امتنع عن هدم الكعبة ليبنيها على بنيان إبراهيم، سبب ذلك سد لذريعة، أن الناس قد يرتدون على الإسلام يحصل في ذلك فتنة وشر عظيم. ولماذا امتنع عن قتل المنافقين؟ سد للذريعة. ولماذا امتنع عن قتل الخارجي الذي قال له اعدل؟ سد للذريعة. وهذا أدلته أكثر من أن تحصى في هذا المقام، بل إن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. نهاك عن سب آلهتهم، مع أن في أصل الشرع لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد، لكن ما تظهر هذا أمامهم، مثلا تسب آلهتهم أمامهم فيسب الله عدوا بغير علم. هنا سد للذريعة، امتنع عن هذا الأمر. نعم.
الحديث السابع عن أبي وقية التميمي بن يوسف الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم أيضا في هذا الباب، باب النصيحة. النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رقية: الدين النصيحة. يعني ما الدين إلا النصيحة؟ أنها الآن كأنها قصر وحصر الدين في النصيحة، لأن الدين ما هو؟ أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، وهو النصيحة. وما هي النصيحة؟ يقول علماء النصيحة كلمة جامعة، وهي إرادة الخير للمنصوح. إذا أردت الخير للمنصوح بأمره أو نهي، هذه نصيحة. وفي قوله الدين النصيحة، هنا لما ذكر معرفتين الدين النصيحة دل على الحصر كما ذكرنا. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله، كيف ننصح لله؟ اعتقاد التوحيد، هذا من النصيحة لله، أن تعتقد أن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تعتقد ما يجب عليك اعتقاده، هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى. أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله في سنته، هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى. هذا لله ولكتابه، لكتابه بحفظه والقيام به وتحكيمه واعتقاد صحته وأنه كلام الله غير مخلوق وأن الله تكلم به حقيقة، هذا من النصيحة لكتاب الله، وأن تتحكم إليه في كل صغيرة وكبيرة، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ولرسوله، النصيحة للرسول طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من النصيحة للرسول الذب عن الرسول وحماية الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة الرسول، هذا من النصيحة للرسول. من النصيحة للرسول اتباع سنة الرسول والدفاع عنها والذب عنها. من النصيحة للرسول ألا تنسب إلى الرسول ما لم يقل، أن تظهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وتدعو إليها. من النصيحة للرسول أن تبلغ سنة الرسول للعامة والخاصة، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنته إلى أمته أعظم من تبليغ السهام إلى نحور العدو. تبليغ الدين يا أخوان أعظم من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا للأسف يجهل كثير من الناس. تبليغ السنة أعظم، وهذا أعظم الجهاد كما يقول ابن القيم رحمه الله. فإذا كان من نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أئمة المسلمين هم ولاتهم، ولاة الأمر. ما هي النصيحة لهم؟ النصيحة لهم أن تعتقد ولايتهم، وأن تعتقد أن لهم السمع والطاعة، وأن تحرم الخروج عليهم، وأن لا تغشهم ولا تدعو عليهم، وأن لا تعاملهم بخبث ومكر، وأن لا تشحن نفوس الناس عليهم. لأن من النصيحة أن تدعو لهم وأن تثني عليه بالخير للمصلحة الراجحة. ولذلك أئمة السنة في كتب العقائد ذكروا أن من واجبات ومن عقائد أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر، هذا من النصيحة له. ثم بعد ذلك تصبح العوبة بيد هؤلاء الضلال حتى تحصل الفتن والشرور وإراقة الدماء. ولذلك كلمة العلماء العقلاء يقولون إذا هدم يعني حق العلماء في النفوس وحق الأمراء فإنه يهدم الدين والدنيا. إذا هونت أمر العلماء في نفوس الناس ذهب دين الناس. ممن يأخذون الدين؟ العلماء عندهم هذا فلان عالم كذا وهذا عالم سلطان وهذا عالم كذا واتركوهم. والأمراء هدموا الدنيا. إذا لم يرى بيعة ولا سمعا ولا طاعة هدمت الدنيا كما ترون. كيف سفكت الدماء وأصبح الناس فوضى وإراقة الدماء. لكن لا تلتفت لهم. دائما عليك إلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا فيه النجاة. أما هؤلاء الغوغاء والخوارج لا تلتفت لهم. اليوم يهيجونك وغدا يتركونك. أبدا، أنا ما قلت الكلام ولا دعوت أصلا لهذا الأمر. هو طيلة عمره يدعو لهذا الأمر، باع الناس بفلسين كما يقال. السبب إن هذا هو أهل الأهواء لا يستقرون على أمر، يتقلبون نسأل الله عليه والسلامة. قال وعامتهم، هذا الأمر الخامس. عامة المسلمين كيف أنصحهم؟ بتعليمهم أمر دينهم، نصحهم وإرشادهم والدعاء لهم والاجتهاد في هذا الباب. أظهر السنة والعلم بين الناس حتى يتعلم الناس هذا الأمر. لا تشغل الناس بقيل وقال، ولا تشغل الناس بأمور لا ينتفعون بها. الناس الآن انشغلوا بأمور اقتصادية وسياسية والله لن ينتفعوا بها، ثم تركوا أمر الدين، ولا يعرفون من أمر الدين إلا أقل القليل. أنت العامة دائما انصحها، علمها، استغل مجالس أحيانا في تذكير الناس. ترى غير مطلوب منك أن تلقي محاضرة ساعتين، لا، العامة أحيانا يحتاجون إلى دقيقتين وثلاث منك. كل ما جلس مجلس اطرح فائدة لهم، خلهم ينتفعون بفائدة، اطرحها بطريقة ذكية بحيث ينشغلون معك فيها. لا تقرب الموضوع إلى وعظ وغير ذلك، أحيانا يحتاجون إلى تعليم وأحيانا يحتاجون إلى وعظ. هذا من النصيحة. فإذا كنت ناصحا بهذه الطريقة فأنت إن شاء الله على دين عظيم وعلى خير كبير، وهذا دليل على ديانتك أن تكون ناصحا للجميع مجتهدا في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.